مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، وسط ما يموج به عالمنا العربي والإسلامي من أزمات وحوادث تعكس واقعا أقل ما يوصف بأنه متردد، نتوقف لنتعرف على أسباب ما ألم بأمتنا من ضعف سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي التربوي، وذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي. أرحب بك معنا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا.
حقيقة القضايا كثيرة التي نريد أن نطرحها على حضراتكم في هذا النقاش، لكن دعنا نبدأ من القضية الأكثر مأساوية الآن، وهي قضية اللاجئين السوريين. لعل لخصت صورة الطفل السوري إلان هذه الصورة، هذه المعاناة بشكل أو بآخر. عندما رأيت هذه الصورة فضيلة الدكتور، ما الذي جال بخاطرك؟ ما المشاعر التي شعرت بها في هذه اللحظة وأنت ترى صورة هذا الصبي الصغير، الطفل الصغير، وهو ملقى على أحد الشواطئ التركية بعدما لفظته أمواج البحر؟
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول ما جال في بالي أنه هذا شاهد على العصر. هذه الصورة تلخص معاناة الشعب بأكمله وأحيانا أمة بأكملها. البعض لاحظ أن هذا الطفل قد أعطانا ظهره أو أعطانا باطن قدمه، كأنه يعني ودع، كأنه يأس من إمكانية أن يكون هناك دعم أو إسناد لهذا الشعب. صحيح هذه صورة نحن شاهدناها، لكن كم من المآسي والصور
لم نشاهد،
كم من الأطفال اللي قتلوا تحت الأنقاض حتى الكاميرا لم تظفر بالتقاط صورهم. وهنا نحن مثلا قد نتحدث أنه والله فيه أشخاص يحتفظون بشيء من الإنسانية في الشرق أو في الغرب، شاهدوا الصورة ذي وتأثروا منها ودمعت عيونهم وحزنوا، وبعضهم اتخذوا قرارات معينة، لكن أولئك الذين ماتوا بعيدا عن الكاميرات مئات الآلاف من الأطفال، ملايين المشردين في سوريا، من المسؤول عنهم؟ النظام الذي هو مسؤول عن غرق هذا الطفل وعن قتل الملايين وعن تشريد الملايين، أليس الآن يمارس هوايته في القتل بنفس الحرية اللي يمارسها قبل 4 أو 5 سنوات؟ أين العالم الحر؟ أين المنظمات الدولية؟ لماذا يرفض حتى إحالة المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية؟ هذا نوع من يعني هذا يذكرني تماما باللي جرى في البوسنة والهرسك.
نحن حتى نعرض مشاهد الآن على شاشتنا الجزيرة مباشر لجثة الطفل السوري إيلان بعدما لفظته أمواج البحر على أحد الشواطئ التركية. حضرتك في ثنايا حديثك ذكرت أن المسؤول الأول عن آلام الشعب السوري الآن وآلاف الأطفال مثل إيلان وملايين المشردين الآن على مستوى العالم هو النظام السوري، هو بشار الأسد.
أكيد.
صحيح.
والعالم والعالم متفرج، لم يتخذ القرارات التي تردع هذا الظالم أو تردع غيره عن تكرار الجريمة نفسها. فأنا أقول لك أن هذا يذكرنا باللي جرى في البوسنة والهرسك. ربما نتذكر لأن هذا شيء عشناه أيضا، ليس قديما، قبل يعني ربما بضع 10 سنة صدرت أسلحة الناس وقتلوا بدم بارد وفي مجازر جماعية في سربنتسا وفي عدد من المدن البوسنوية. فالجريمة تتكرر والقاتل لا ينال جزاءه، ولذلك يتجرأ الناس على ممارسة مثل هذا.
ما المطلوب الآن من وجهة نظرك لنجدة الشعب السوري مما يعيش في مآسي كما نرى وكما رأينا على شاشة التلفاز؟ ما المطلوب الآن؟
هو حقيقة يعني أولا يجب أن لا نيأس، لا يأس من روح الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا الملف السوري حقيقة مؤلم وشائك وصعب، وكلما قلنا في مؤشرات، في بوادر، في تقدم، تراجعت الأمور إلى الوراء. ومن الواضح أنه في الملف السوري هناك نوع من الاختلاف والتقاطع ما بين الشرق والغرب، ما بين مصالح روسيا وإيران من جهة ومصالح الغرب من جهة، ومصالح الشعب الأعزل البريء من جهة أخرى. الدول العربية والإسلامية أيضا مواقفها ليست واحدة، لكن حتى تلك الدول اللي وقفت مع الشعب السوري مثل دول الخليج مثل تركيا يبدو أنها أولا مشغولة بمصائب أخرى. دول الخليج مثلا مشغولة باليمن،
صحيح.
تركيا مشغولة الآن بوضعها الداخلي وانفجار العنف في بعض المناطق، وأيضا هي مقيدة لا تستطيع أن تتحرك بشكل واضح. ولهذا كلما تقدم هذا الملف كلما تراجع. يبقى أن هناك قضية الكل يتحدث عنها ولكن يبدو أنها صعبة جدا، وهي قدرة المقاومة السورية على توحيد صفوفها، لأنه أعتقد أنه العالم الشرق والغرب يحترم القوة. يعني لو أن الشعب السوري وبمقاتليه ومجاهديه وممثليه من كافة الأطياف والأطراف أيا كانوا، لو أنهم توحدوا في جيش وطني حر واحد تحت قيادة واحدة، هذا بالتأكيد سيحدث له تأثير في الميدان.
حقيقة حتى نكون أكثر صراحة، البعض يحمل حتى بعض الأنظمة العربية والإسلامية مسؤولية ما حدث ويحدث للاجئين على الأقل السوريين، ليس للقضية السورية فحسب. هل تتفق مع هذا الرأي، خصوصا أنه لم يجد لهم مأوى إلا الدول الأوروبية، يعني إلا ميركل في ألمانيا
صحيح. يعني ألمانيا لها دور وبعض دول أوروبا لها دور، ماذا لا ينكر يعني. وتلك الدول يعني لها تاريخ على الأقل في استقبال الناس في بلادها. أيضا بلاد المسلمين لا نستطيع أن ننكر الدور التركي أو الدور السعودي، الدور الخليجي استقبل يعني مئات الآلاف، ولكن الكارثة أعظم من ذلك. ولهذا نحن وضعنا هاشتاج في تويتر قبل أسابيع، ضرورة أن تكون الدول الإسلامية ذات مبادرة. يعني إذا كانت ألمانيا أعلنت أنها ستستقبل مثلا كذا ألف لاجئ، وأمريكا أعلنت والسويد أعلنت،
اليوم تحدث عن 160,000 لاجئ،
نعم، ينبغي أن الدول الإسلامية تمسك زمام المبادرة. هؤلاء عرب مسلمون جيران، حقهم علينا قبل حقهم على غيرنا، ويجب أن نؤويهم حتى في بيوتنا يعني.
نعم. الدور الإيراني على الأقل الآن فيما نتحدث فيه في الملف السوري والتزام إيران حتى هذه اللحظة بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على بشار الأسد، كيف ترى على الأقل من الناحية الدينية وليست السياسية دكتور سلمى؟
هي إيران أطالت أمد النظام، هذا ما لا شك فيه، ولولا الدعم الإيراني ما كان النظام جلس ولا ربع هذه المدة. إيران أطالت أمد النظام، ولكنها خسرت الكثير، خسرت يعني بعدها الاستراتيجي في المنطقة. يعني من النادر اليوم أنك تجد أحد من السنة يتحدث بصورة إيجابية عن إيران، فضلا عن طوائف حتى من غير السنة من المجموعات الإسلامية الأخرى اللي أصبحت فعلا تحس بأن إيران بدلا من أن تخدم المذهب أصبحت تستخدمه. فإيران خسرت على المدى البعيد، واللي يجري في اليمن على سبيل المثال نموذج، لأن الكل أصبح يشعر بأن إيران لها أطماع في المنطقة العربية. إيران تريد أو تفتخر بأنها سيطرت على عواصم،
أطماع سياسية فقط أم أيضا أطماع مذهبية ودينية؟
هي سياسية ومذهبية واقتصادية، لا يمكن، فصل بعضها عن بعض. لا وبعدين هي العملية الآن، يعني ما الذي يمنع أن نعتبر أنه يجري في سوريا هي عملية تطهير عرقي في الواقع، لأنه يستهدف نمطا معينا من الشعب السوري. والعملية فعلا هي عملية نوع من القتل على الهوية كما هو معروف.
إذا كانت إيران تستخدم الورقة المذهبية في للوصول لأطماع سياسية كما ذكرت حضرتك الآن، هل على الجانب الآخر الأنظمة العربية الإسلامية التي تقف أمام إيران ونفوذها في المنطقة، هل عليها أيضا أن تستخدم هذه الورقة، ورقة السنة، ورقة قيادة السنة ضد إيران، أم أن هذا من الخطورة بمكان من وجهة نظرك؟
هو شوف يعني أعتقد أنه إيران الآن لديها خطة واضحة، وضمن الخطة دي شوف إيران مثلا في أفريقيا، في أفريقيا لم يكن يوجد شيعة، ولكن استطاعت إيران أنها تعمل أو تلعب في ميدان سني وتؤثر في ناس كثيرين وتغير قناعاتهم وتوظفهم مع وجود اختلاف ديولوجي جوهري معهم. إذن هناك أهداف وأبعاد في هذا العمل. لا يمكن مواجهة مشروع عقدي وفكري بمجرد ردة فعل. يجب أن يواجه المشروع بمشروع، لا أقول مماثل، لأنه السنة هم الأمة، السنة هم الأساس في الأمة. إذا كان مثلا السنة يمثلون أكثر من 90% وهم تاريخ الأمة منذ عهد النبوة إلى اليوم.
لكن أفهم من كلام حضرتك أنه طالما إيران رفعت واستخدمت ورقة المذهبية ورفعت راية الشيعة والتشيع، يجب على الجانب الآخر أن يرفع راية السنة؟ أليس هذا من الخطورة بمكان أن يحول الحرب إلى حرب مذهبية؟ هناك داخل المجتمعات العربية الآن شيعة لهم جذورهم داخل هذه المجتمعات، استخدام الورقة المذهبية إذن هو خطر.
في رأيي أنه الأنظمة العربية والإسلامية يجب أن تحتوي شعوبها. يعني هذا الشعب بسنته بشيعته بمسلميه بمسيحيه بطوائفه المختلفة ينبغي أن يستوعب كله في ظل حقوق مواطنة واضحة وعادلة ولا يظلم فيها أحد. وبالتأكيد نحن لا يمكن أن نحمل مثلا طائفة شيعية أو غيرها مسؤولية إجرام إيران إلا حينما تبدي تأييدا، مثل واحد طالع مثلا في تويتر يقول نحن بحاجة إلى مزيد من البراميل المتفجرة، هذا أدان نفسه بلسانه.
ده من الجانب الإيراني؟
لا، هذا خليجي. هذا دكتور طبيب يفترض أن عنده بعد إنساني. فلذلك في رأيي أنه المجتمعات العربية ليست بحاجة إلى تفكك ولا إلى إثارة النعرة الطائفية. لا يوجد مصلحة من أن تثار نعرة طائفية مثلا في السعودية أو في الكويت أو في أي بلد آخر. ينبغي أن يكون البلد أو الوطن وعاء يستوعب الجميع، ولكن بالمقابل يجب أيضا أن لا يكون ولاء أبناء الوطن مضاد ومعاكس لمصلحة أوطانهم. ونعتقد أن هذه قصة حساسة. يمكن أنا أقول لك الكلام هذا في الإعلام، لكن عمليا لما ندخل في تويتر والشبكات الاجتماعية وغيرها، يعني عملية الفصل هنا عملية فيها صعوبة بالغة.
صعوبة
يعني مثل كأنك تجري عملية استئصال ورم يكاد أن يكون أحيانا في منطقة حساسة. فالمسألة
لكن التعامل الصحيح مع هذه المسألة تحتاج إلى طبيب والمواطنة.
بالضبط، تحتاج إلى طبيب حاذق يستأصل الورم دون أن يضر بالبدن.
لكن أنت تستبعد الآن فكرة ما كان يقال عن تقارب سني شيعي، لعل هذا يكون حلا للأزمة التي نحياها الآن، سواء كانت في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في بلدان أخرى. تستبعد ذلك في الوقت الحالي على الأقل، تقارب سني
قبل
شيعي.
قبل ساعات كنا مع الشيخ يوسف القرضاوي،
نعم، وهو من أكثر من تحدث في هذا.
فأنا سألت وقلت يعني يريد أن تذكر لي شيء ندمت عليه في حياتك. فذكر هذا الموضوع،
التقارب السني،
قضية أنه مضي في مسألة التقارب السني الشيعي الذي اكتشفوا أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أنا لا أرى فائدة من فكرة التقارب أو التقريب، وهي أصلا فكرة نشأت في طهران يعني من أجل يعني تقريب الشعوب العربية والإسلامية إليها وليس العكس. ولكن التقريب شيء والتعايش شيء آخر.
بمعنى
حتى تلك البلاد الإسلامية اللي يوجد فيها غير مسلمين، يوجد فيها مثلا مسيحيون أو من طوائف أخرى، هنا ينبغي استيعاب هذه الأقليات وينبغي المحافظة على حقوقها دون أن تكون هذه الأقليات تطغى وتأخذ أكبر من حجمها تحت مظلة أنها أقلية وأنها تضطهد فتستثمر ذلك لأن تهيمن أو تستحوذ على الأكثرية.
لكن لماذا تستبعد فكرة التقارب السني الشيعي ولو حتى في المستقبل إذا أذعنت إيران لما تريد الدول العربية والإسلامية فيما يخص بعض الملفات في سوريا أو في العراق أو في اليمن وتراجعت عن ما تراه من مصالحها في المنطقة؟ لماذا تستبعد ذلك؟
هو التقارب، لفظ التقارب لفظ محتمل، لفظ ملبس، لفظ موهم. هل يعني تقارب بين مجموعتين أو التقارب بين مذهبين محتواهما مختلف؟ ولكن لفظ التعايش يعني هو لفظ أكثر وضوح، بمعنى أنه نستطيع أن نعيش معا في سفينة واحدة، نستطيع أن نتفق على مصالح واحدة، مصالح دنيوية، مصلحتنا الدنيوية واحدة، وكذلك نستطيع أننا يعني نتفق أحيانا على مواجهة خطر واحد. لما يكون هناك على سبيل المثال وباء يجتاح العالم، أليس من مصلحتنا كمسلمين وكعرب أن نشارك العالم كله في مطاردة مثلا كورونا، وأن نستخدم نفس الأدوات والأساليب؟ لأن كورونا هذا لو انتشر على سبيل المثال في، خلينا نقول في، حتى في دولة عدوة، هو ينتقل إليك يعني، ولا لا يميز. فما لم يكن هناك نوع من محاربة الوباء عند الجميع، معناه أننا نسمح له بأن يجتاحنا يوم من الأيام.
من عدو الأمة الأول من وجهة نظرك، إيران أم إسرائيل؟
الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالعدو الأكبر والأبعد مدى هم الصهاينة، ولكن لا يمنع أن يكون هناك عدو في ظرف من الظروف له طبيعة مختلفة. على سبيل المثال في نظري الخاص، إن إيران الآن تقدم أو تحاول أن تقدم نفسها للعالم على أنها هي التي تمثل الإسلام، هي التي تمثل الرؤية الحضارية للإسلام، هي التي تمثل البعد الإنساني، هي القادرة على أنها تخاطب الغرب وتتحاور مع الغرب، وهي القادرة على أنها تلجم الناس الذين ينتمون إليها أو يأتمرون بأمرها. فكأنها يعني بالشكل هذا كأنها تختطف الدور أو المهمة أو الواجب أو المسؤولية اللي كانت الدول الإسلامية ببعدها التاريخي وعمقها وشعوبها وثرواتها كانت أولى به.
طيب، فيما يخص إيران وتطلعاتها في المنطقة إلى آخره، دعني أعود إلى عاصفة الحزمة وإعادة الأمل، وإن كان المسمى كنت من أشد المؤيدين لها في بدايتها. تحققت انتصارات على الأرض الآن، البعض يتحدث عن معركة قريبة لعلها تكون فاصلة في صنعاء. تقييمك لها الآن بعد مرور شهور قليلة في من بدء وانطلاق عاصفة الحزمة؟
هو ما في شك أنه فيه تقدم كبير في الفترة الأخيرة وتحرير المناطق واسعة، وبطبيعة الحال الحرب لا يمكن أن تكون بمنجات من عثرات، من مشكلات، من استهداف هنا أو هناك. ونشاهد أن الأوضاع والأخبار تتفاوت، ولكن في الجملة أنا أشوف أن العاصفة ماشية في اتجاه صحيح. يبقى في نقطة الحسم والوصول إلى العاصمة وتحرير العاصمة، هذا معناه أنه يعني هذا يعطي ناحية إيجابية في شيئين: أنه العاصفة حققت أهدافها، وأنه اليمن ينبغي أن تبقى موحدة.
نعم.
مع الاعتراف بأنه حق الإخوة في الجنوب في يعني لهم حقوق كثيرة، ويمكن عندهم عتب كبير علينا وعلى غيرنا، ينبغي أن نتقبل هذا العتب بصدر مفتوح، وأن نتفهم مطالبهم ومخاوفهم، ونشوف كيف يمكن نحافظ على حقوق أهل الأخوة في الجنوب، الأهل في الجنوب، وحقوق الأهل في الشمال بصيغة معينة تحفظ وحدة اليمن إن أمكن، وتحفظ لكل طائفة أو كل منطقة تحفظ لها أيضا تميزها وحقوقها. البعض طبعا قد يتحدث عن الانفصال، انفصال الشمال والجنوب. نجد أنه أحيانا الانفصال، نحن نقاتل أن لا يقع انفصال، ثم يقع الانفصال وتمشي الأمور عادية، يعني ليس هناك أنه والله تغيير في نظام الكون، ولكن بدون شك أنه يعني دولة واحدة أفضل من دولتين.
تعتقد أن عاصفة الحزم أعادت الثقة لدى المواطن العربي أو المواطن الخليجي تحديدا، أن الخليج قادر على حماية أمنه بشكل أو بآخر دون أي دعم خارجي كان أمريكي أو غربي أو حتى من بعض الدول الإسلامية الأخرى؟
هذه إحدى الميزات، هذه إحدى الميزات.
حدثت بالفعل؟
نعم،
تحققت.
حدثت بالفعل.
طيب، هل معادات بعض يعني ما يعرف بتيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية والإسلامية يصب في صالح إيران بشكل أو بآخر أم لا يعني من قبل بعض الأنظمة؟
هو يعني الموقف الإيراني حقيقة غير واضح. يعني إيران تعمل بطريقة راديكالية، لأن أحيانا تتظاهر بأنها مع الإسلام السياسي، وأحيانا هي تهاجمه. يعني فالموقف الإيراني غير واضح، ولكنني أعتقد أنه قضية يعني مهاجمة أو معادات أو حرب فصيل له حضوره في العالم العربي والإسلامي أعتقد أنه خطأ استراتيجي، خطأ سياسي. وكما ذكرت قبل قليل أنه مكونات المجتمع العربي يجب أن تستوعب كلها. هل هي السياسة؟ السياسة هي فن الاستيعاب، فن الاحتواء. أنه السياسة هي قدرتك على أن تحول عدوك إلى صديق، وبالتالي فكرة الاستعداء ومحاولة تنصيب مجموعة معينة من ما نسميه بالإسلام السياسي أو غيره على أنها ذات عداء وخصومة، وأن هؤلاء يعني القصة بينه وبينهم هي إما نحن أو هم، أنا أعتقد أن هذا ليس في مصلحة الوطن العربي. هذا لو عمل مع أي طرف آخر بلا استثناء، لو عمل مع أي طرف آخر من مكونات المجتمع العربي والإسلامي لكان يجب الحكم عليه بأنه خطأ، لأنك بهذه الطريقة حينما تضطر مجموعة من الناس إلى زاوية كأنك تفرض عليهم فرضا إما الفناء أو المقاومة. وأحيانا أنت لما يكون عندك أكرمك الله قط وتضيق عليه فإنه يندفع باتجاهك لأنه ما عنده خيار آخر. فلذلك أنا أعتقد أنه أقول رفقا بشعوبنا الإسلامية والعربية
بما فيهم طيار الإسلام السياسي والإخوان وغيره،
رفقا بكل أحد. وبالمناسبة هذه أنا أقول أنه فيما يتعلق بالهجمة الإعلامية والتراشق إن صح التعبير، هذا يحدث وموجود في الشبكات وفي القنوات، وفي نظري أنه أمره ليس بالسهل ولكن يمكن تحمله. أنه الناس فيما بينهم يختلفون في رؤاهم وفي أفكارهم ويتراشقون. المصيبة ليست هنا، المصيبة أنه تحولت القصة إلى عملية إفناء أو تفاني. إما نحن أو أنتم يا أخي. الله سبحانه وتعالى يقول والأرض وضعها للأنام، للبشر كلهم، الأرض لن تضيق بنا، وثروات الأرض وخيرات الأرض والنعم اللي أودعها ربنا سبحانه في الأرض سوف تشبعنا جميعا وتكفينا جميعا. فما في داعي. وأيضا لغة الحوار، لغة الحوار اللي يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا لما خلق آدم ومع آدم ومع الملائكة، وحتى الشيطان لما عصى الله سبحانه وتعالى قال ما منعك ألا تسجد، ليش ما نفعل هذه اللغة فيما بيننا ونصل إلى كلمة سواء؟ ربنا سبحانه يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
بل أهل الكتاب، فما بالك يعني جزء من المجتمع،
فما بالك بأهل الكتاب والسنة.
صحيح. دكتور، فيما يخص ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية سواء كانت في سوريا أو في العراق أو حتى الامتدادات التي حدثت في الفترة الأخيرة وأصبح لهم موطئ قدم مثلا في سيناء في مصر، كيف تقيم هذه الظاهرة، ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية، حضورها الشديد؟ كثير من الشباب الآن، ولا أريد التعميم، أصبح ينظر لهذه التجربة ويراها تجربة لعلها تكون فيها بشكل أو بآخر خير للأمة الإسلامية في القريب العاجل، لعلها هي التي ستكون يعني حجر العثرة أمام أي طموح إيراني أو غير إيراني. أنت فضيلة الدكتور كيف ترى؟
لا أرى هذا أبدا، يعني لا أعتقد. هذه ظاهرة عبثية، ظاهرة سلبية. من قراءة سنن الله سبحانه ونواميسه الكون وقراءة طريقة تفكير كثير من الشباب الذين يلجؤون إلى العنف، تلاحظ أنهم لا يحملون مشروعا قابلا للبقاء. فهذا المشروع
لتنظيم الدولة لا يحمل مشروع قابل للبقاء.
نعم، مشروع متآكل يقتل نفسه بنفسه. مشروع فكرته أنه من لم يكن معي فهو ضدي. استعداء الجميع. مشروع قائم على لغة الغلو، في غلو، فيه كمية كبيرة من العنف. ما فيه مشروع الحياة، مشروع الاستيعاب، مشروع التعامل مع الأطياف والأطراف كلها. ولذلك هذا مشروع أنا في نظري أنه مشروع محكوم بالفشل، طال الزمن أم قصر. ولكن المصيبة ما هي؟ المصيبة أنه يتحول أحيانا إلى ملجأ البعض المحبطين وبعض اليائسين، الذين مثل الغريق كما يقال، الذي يتمسك بالقشة. ولذلك حقيقة لما نتحدث عن الحرب على الإرهاب يجب أن ندرك أن الحرب على الإرهاب ليست هي حرب أمنية فحسب. نعم، الذراع الأمني هو يعني واحد من الأدوات، لا أحد ينكره، يعني سواء في إحباط أعمال تكتشف أو في مواجهات، ولكن هناك الحرب الفكرية بتفكيك هذه المنظومات وإقناع الشباب، هناك الحرب بإزالة الأسباب وتغيير نمط البيئة، بمعنى أنه أحيانا بعض البيئة تكون قابلة لنمو فيروسات معينة. مثل ما نلاحظ مثلا في فيروسات فيروس إيبولا مثلا أو كورونا أو غيره.
اسمح لي دكتور أنا يعني سأتجاوب معك في هذه النقطة، لكن لو أتى إليك شاب أنا أعتقد أن المثال ده ممكن يكون تحقق مع حضرتك كثيرا يعني، وقال لك أني أرى الأمل في تنظيم الدولة الإسلامية بشكلها وواقع الحالي، وأرى أن يعني هي التي وقفت مثلا أمام المد الإيراني أو الشيعي أو التطهير العرقي في العراق وفي سوريا وحققت مكاسب وأخذت أرض.
لم
يواجه، ماذا تقول له؟
أقول لم يقع مواجهة بينهم وبين إيران تذكر في الواقع.
نعم.
يعني حقيقة الضحايا سواء في سوريا أو في العراق غالبيتهم من السنة، والمشكلة في العراق واضحة من جهة أن السنة فقدوا كل وسائل التواصل، يعني السنة لم يعد لهم الآن رابطة أو لم يعد لهم راية يلتفون حولها، فأصبحوا بين أمرين أحلاهم أمر، بين السندان أو المطرقة. هذه مصيبة كبرى، ولذلك فعلا تقول أنه يعني ما لم يكن هناك حلول للواقع السياسي سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها، فإن هذا الأمر سيستمر وقد يتمدد يعني.
طيب، وده يجعلني أسأل حضرتك، من المسؤول عن ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية بهذا الشكل واندفاع بعض الشباب له؟
يعني هناك عدة مسؤوليات. الناس اللي يتبنون هالفكر ويدافعون عنه ويقنعون الناس فيه ويجندون الشباب سواء مباشرة أو بواسطة الشبكات، هذول لا شك أنهم مسؤولين. سواء كانوا يعتقدون هذه الأشياء أو كانوا مخترقين مثلا، لكن أيضا الذين سدوا الطرق أمام الحلول الإيجابية، الذين حرموا أهل السنة في العراق مثلا من حقهم في الحضور السياسي، في المشاركة في الوطن نفسه، اضطروهم اضطرارا إلى بدائل أحيانا هم لا يؤمنون بها ولا يقتنعون بها. الإنسان يعني أحيانا قد يثأر وهو يعرف أنه يقتل، لكن يريد أن يعني أن يحرم عدوه لذة الانتصار.
نعم، وبالتالي الحل فيما يخص هذه الظاهرة ماذا يكون؟
الحل يجب أن يكون متنوع كما ذكرت.
ينبغي ليس أمني فقط،
ليس
لكن
أمني
فكري،
وإنما ينبغي يكون هناك هو أمني وفكري وأيضا حل بتغيير البيئة، بتغيير الظرف والمناخ السياسي والحالة السياسية سواء في العراق أو في سوريا أو في غيرها.
تتحدث كثيرا دكتورة عن فكرة الأمل وتحاول أن تعطي للشباب ولغير الشباب أمل، حتى في كتاباتك على تويتر أو على الفيسبوك. حقيقة لعل الشاب يسأل حضرتك من أين يعني من أين أتيت بهذا الأمل وكل هذه الأمور، لعلها يعني بالبلد زي ما بيقولوا في مصر تسود يوم عن يوم الأمور، ولاجئين من شتى بقاع الدول الإسلامية وقتلى هنا وهناك وأطفال ترمى كما رأينا في حالة الطفل إيلان على الشواطئ.
صدق.
أين الأمل؟ صدق. يعني؟
لكن أولا الأمل نحن نستمده من الإيمان بالله، فنحن نؤمن بأن الله مطلع وقادر على التغيير سبحانه، وهو أرحم منا وأحكم منا. صلتنا بالله تصنع الأمل، إنه نحن لما نكتئب إزاء مثل هالأشياء ذي ما حلينا المشكلة، ولكننا أضفنا إليها مشكلة جديدة، أننا تحولنا إلى شعوب مكتئبة، أننا فقدنا المشروع الشخصي، وهذا معناه أنه في كل بيت عربي أو مسلم ستكون هناك مأساة بين الزوجين المكتئبين اللي يعيشون القهر، الأولاد الذين يتربون على القهر في المدرسة في المسجد في أي مكان. فهنا هذا الحقيقة اليأس والإحباط هو قضاء على الروح الباقية في الأمة، ولذلك ينبغي أننا نرفع راية الأمل على وجه الخصوص في مثل هذه الظروف، فالناس أحوج ما يكونون فيها إلى جرعة أمل.
بس الكلمة بس طيبة أمل. ألا يكون الأمل في هذه اللحظة هو شعور يبدو كأنه شعور كاذب بفضلة الدكتور؟ يعني على أي شيء يكون هناك أمل مثل هذه الصورة؟ هل تعطيك أمل في المستقبل؟ صورة هذا الطفل تعطيك أمل في المستقبل يا دكتور؟
تعطيني أمل. تعطيني أمل كبير. الطفل ذا شوف هو قدم إلى ربه وما يحس بالألم. الآن الألم عندنا نحن، الألم نعانيه نحن الأحياء الذين شاهدنا هذه الجرائم، وزيادة على ذلك نشعر بقدر من العجز عن المواجهة، وما في إيدينا حيلة. يعني أنا وأنت وغيري كثير يقول للناس إيش سويتوا إيش تسوون، ما عندكم إلا الصياح. فعلا إذا يعني كثير منا ما يملك شيء، يعني قد يملك أشياء بسيطة، ما هي بحجم المعاناة التي تعيشها الأمة وتعيشها الشعوب، ولكني أرجع لأقول لك أنه الأمل هنا يستمد من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه كانوا متضايقين مما يجري، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استدعى لهم أولا الماضي،
صحيح،
وقال كان الرجل يؤخذ ويحفر في الأرض ويشق بنصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه من عصب، لا يثنيه ذلك عن دينه. يبين لك أنه هذه ما هي بقصة جديدة، هذه قديمة، وما كان هذا الأمر في الناس حادثا، ولكنه في الناس من عهد آدمي، ابن آدم بالحق اللي قتل أحدهم الآخر. إذن القصة موجودة، ليست جديدة، تأخذ تجليات ومظاهر مختلفة لكنها موجودة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى المستقبل، أنك ما تعيش يعني ضغط اللحظة الحاضرة. أولا نقلهم للماضي، ثم نقلهم للمستقبل، وقال لهم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهكذا المؤمن أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
نعم، لعل في هذا السياق يتحدث أيضا بعض الشباب، أين الله من المظلومين، من هذا الظلم الكثيف الذي يتعرض له يعني الإسلاميين خصوصا، أنا أقصد الشعوب، يعني الشعوب المستضعفة، أين الله من رفع هذا الظلم؟ لعل هذا الحوار في ظاهره يبدو وكأنه في بداية، يعني سيأتي بعد ذلك على إلحاد أو ما شابه. ماذا تقول لهؤلاء عندما يسألك لماذا لا ينصر الله المظلومين الآن؟
هو شوف يعني أين الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله سبحانه وضع في الكون نواميس وسنن، ويعني نحن دائما كأننا نستعجل هذه النواميس والسنن ونريد تدخل مباشر يقلب الموازين بطريقة غير واقعية، بينما الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكون نواميس وسنن ماضية فيه. ولذلك من مضى بهذه النواميس، الغرب مثلا عمل بهذه النواميس وتعلم وعلم ورتب ودبر ونظم خلافات فيما بينه داخل دول الغرب. الغرب نحن نعرف الغرب الاستعماري، نعرف الغرب الإمبريالي، الغرب اللي حرق البلاد واحتل ونهب الثروات في عالمنا العربي الإسلامي، لكننا أحيانا نصد عن الغرب اللي استطاع أنه في دوله وفي عالمه استطاع أنه يقيم دولة مؤسسية، استطاع أن يقيم مؤسسات مدنية، استطاع أنه يحفظ نظام المواطنة، وبالتالي صار يستقبل حتى بعض اللاجئين من المسلمين وغيرهم. طيب هل هذا هل نحن عاجزون عن أن نصل إلى ما وصل إليه؟ هم بشر مثلنا، وضعوا خطط ونفذوها وصححوا، طبعا هم تعرضوا. الغرب متى وصل إلى هالمستوى ذا؟ بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية،
ملايين
أنت تتكلم عن مئات الملايين وعن يعني قنبلة هيروشيما ونجزاكي، وتتكلم عن مآسي ومعاناة، لكن بالوضع الحاضر اللي نحن نعيشه الآن ونعيش مأساة أهلنا في سوريا والعراق واليمن ومصر وغيرها، يعني نحن نجد أن دول الغرب فيها قدر كبير من الاستقرار. يعني
لعلك تحدثت منذ قليل على أن عدو الأمة الأول من وجهة نظرك هو العدو الإسرائيلي.
هذا طبعا
تراجعت،
أنا أقول العدو الإسرائيلي بالنظر إلى الأعداء، لكن أحيانا يمكن عدو الأمة الأول هي مشكلاتها الداخلية، الاختلاف، التخلف، الجهل، المرض، هذا عدو الأمة.
تقصد يعني أن احنا لا نستسهل ونقول أن دايما مشكلتنا نرميها على الآخرين، على مخططات إيرانية، مخططات غربية، مخططات إسرائيلية صهيونية،
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم. طيب فيما يخص العدو الإسرائيلي من وجهة نظرك أنه العدو الأول، يعني التقسيم الزماني والمكاني الذي يحدث لمقدساتنا الإسلامية الآن في فلسطين، كيف تراه وكيف تقيمه وكيف تلفت نظر الأمة الآن أن هناك قضية كبرى تسمى قضية فلسطين تراجعت في يعني في العقل الجمعي للعرب وللمسلمين؟
خلنا نربط الموضوع ده بقضية إيران. يعني الآن إيران إعلاميا تتحدث عن قضية فلسطين وكأنها هي الحاضن، وهي بذلك تحاول أن تستفيد، بينما الفلسطينيون هم عرب وسنة ومسلمون أقرب إلينا. فلماذا الدول العربية الآن، دول الجوار أو دول الخليج اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليها، لماذا لا تتبنى القضية الفلسطينية باعتبار أن هذه قضية العرب والمسلمين، هذه هي الترمومتر اللي يتحدث عن واقع الأمة، قضية القدس ثالث الحرمين الشريفين في المنزلة والمكانة، وفيه فضيلة ثابتة في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي السنة النبوية الصلاة فيه ب250 أو 500 صلاة على حسب الروايات، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض المباركة اللي بارك الله تعالى حولها. لماذا يعني حتى إعلاميا لم يعد هناك اهتمام؟ قضية إلغاء المصاطب العلمية في القدس، قضية منع المسيرات الخيرية، قضية منع المرابطة ومحاولة وصم المرابطين بأنهم مرهابيون الآن، يعني عدوان على الأبرياء، على محاولة تغيير يعني ديمقراطية المكان وتاريخه والعدوان عليه. نحن يعني كم ندفع من أجل المسجد الأقصى؟ بضعة ملايين. لكن انظر في الموازنة الإسرائيلية ستجد يعني مليارات الأموال.
كيف يستعيد الشعب العربي والإسلامي يعني عقله مرة أخرى فيما يخص القضية الفلسطينية من وجهة نظرك؟
يعني في رأيي ينبغي أولا الوقوف مع أهلنا في فلسطين وفي القدس على وجه الخصوص.
لعل هذه الاقتراحات أو المقترحات نفهمها بصعوبة، لا نقف مع أهلنا
مثلا الوقف الآن في وقف خاص بالقدس، وقف الأمة، وهو موجود ومرخص في تركيا وفي كل مكان. هذا الوقف مخصص لقضايا القدس، سواء عمليا
ندفع من أموالنا لهذا الوقف،
نعم، أن يكون هناك مشاركة، وهذا ممكن طفل صغير يشارك حتى يشعر بالانتماء، وممكن إنسان كبير ويعني ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني هذا ليس شيئا معجزا. قضية أطفالنا أن نربيهم على أن القدس هذه أرض إسلامية. تجد الآن كثير من الشباب والبنات والأطفال لا يفرقون بين بيت المقدس وبين قبة الصخرة، يعني هناك نوع من الجهل أو التعمية أحيانا. فنحن بأمس الحاجة إلى أنه يعني نلقن أجيالنا الجديدة قضية القدس وأنها أرض إسلامية. يا أخي الآن مرة واحد سألني وقالك يا أخي القدس الآن وفلسطين ما دام أنه في الكتاب المقدس أن الله وهبها لبني إسرائيل، معنى هذه عطية إلهية. قلت له يا أخي اللي في الكتاب المقدس إن الله سبحانه قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الأرض أعطي ولبنيك، إذن الله وهبها لإبراهيم وبنيه، نحن من بنيه
صحيح،
وليس خاص ببني إسرائيل. يعني
طيب تتحدث على أننا يجب أن ندفع من أموالنا لقضية الأقصى والقدس وفلسطين بشكل عام، نربي أولادنا على مثل هذه الأمور، ما بالك وبعض وسائل الإعلام العربية اليوم تشيطن مثلا حركات المقاومة في فلسطين كحماس وتعتبرها عدو أكثر من إسرائيل؟
أي هذه مصيبة. هذه مصيبة مرتبطة بقضية الإسلام السياسي اللي أنا سألت عنها قبل قليل. وأنا يعني ممكن أسأل سؤال أحيانا، من الذي يستفيد من مثل هذا؟ يعني هذه المنظمات واضحة جدا في سياستها وموقفها أنها لا تتدخل في أي قضية داخلية، أنها مشكلتها مع المحتل الغاصب فقط. طيب إذا لم تنفعهم لا تضرهم، إذا لم تحسن إليهم لا تسيء، إذا لم تقدم الصورة الإيجابية عنهم لا تحاول أن تشوه الصورة. أنت مستفيد من وجودهم يا أخي، حتى لو افترضنا أن عندك مشروع سلام مع العدو الصهيوني، اعتبر هذه ورقة ضغط يا أخي. أما فكرة كسر كل جدار للمقاومة والممانعة، هذا أنا أشوف أنه لا يستفيد منه أحد إطلاقا إلا العدو الصهيوني.
وشيطنة مثلا حماس في مصر الآن كيف ترى، كيف تقيم أنها هي الشيطان الأكبر وفي ممر مائي الآن على حدود مصر مع قطاع غزة لمنع الأنفاق ومنع أي تدفقات؟ اليوم افتتح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في منطقة التجمع الخامس في شرق القاهرة، هناك ترحاب كبير داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بالتعاون الوثيق
طبيعي
منذ مجيء السيسي إلى الحكم.
أنا رأيي
كل ذلك رأيي كرجل كعالم دين يعني.
أنا رأيي أنه هذه مرحلة استثنائية، يعني ينبغي أنه حتى نحافظ على الأمل أن ننظر إليها كمرحلة عابرة. في وفق ظروف معينة، ظروف قبلها وظروف معها، ولدت مثل هذا الإحساس السلبي. الشعب المصري بدون شك أنه شعب عظيم وشعب عريق ويعرف عدوه ويعرف صديقه، الإعلام يؤثر بدون شك ويشيطن، ولكن يظل الناس يعرفون الحقيقة من الداخل.
بس الإعلام أثر فضيلة الدكتور، أنت من المتابعين للإعلام بشكل جيد، الإعلام أثر في وعي الناس ويعني وبدل كثير حتى من ثوابت الأمة التي كنا نتحدث عنها كالقضية الفلسطينية والعداء مثلا لإسرائيل وما شابه.
شوف أثر. الإعلام يؤثر من جهتين، يؤثر في قناعة بعض الناس اللي أصلا هم يعني متذبذبون أو مترددون أو عندهم احتمالات، يعززها بشكل سلبي. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الإعلام يركز على هذه الشريحة اللي تأثرت وانساقت معه ويضخمها حتى يبدو لنا أن الشعب تغير، بينما الحقيقة أن الشعوب من الصعب جدا أن تتغير. يعني الشعوب قد تطأطئ رأسها، قد تسكت، قد تضطر إلى أنها تتكلم لتحافظ على لقمة العيش، ولكن لا أحد يستطيع أن يغير قناعات الشعوب من الداخل.
بما أننا نتحدث أو يعني جاءت سيرة مصر في الحديث عن الإعدامات وخصوصا إعدام الرئيس السابق محمد مرسي، أين تصب مثل هذه الأفعال من وجهة نظرك؟ هل تزيد من الشقة داخل المجتمع المصري ومن فكرة حالة الحوار التي تتحدث عنها منذ قليل أم ماذا؟
أكيد يعني هو يعني كل اللي جرى حقيقة منذ يعني فض اعتصام رابعة واللي قبله والمنصة والحرس الجمهوري ومسجد الفتح والأمور التالية وعربة الترحيلات، وعندك تاريخ طويل جدا حقيقة. الدم مصيبة كبرى، لأنه الدم يقف عائق ويقف عثرة أمام أي فكرة حوار أو تراجع أو تصحيح. هذه قضية صعبة جدا، والمضي قدما في هذا الموضوع هو أيضا مصيبة. يعني في مثل يقول أن تستطيع أن تكذب على بعض الناس كل الوقت، وتستطيع أن تكذب على كل الناس،
لكن لا تستطيع أن تكذب على
لكن تكذب لا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت.
صحيح.
فكل شيء له منتهى. وأنا أذكرك بقصة الملك اللي قال لواحد من وزرائه إنه أريد منك أن تطبع على خاتمي كلمة إذا سمعتها وأنا في حزن خففت عني، وإذا سمعتها وأنا في سرور أيضا منعتني من الطغيان أو البطر. فكتب أو نقش له الوزير إن هذا سوف يمضي، ما في شيء يدوم، لا حزن ولا سرور ولا قوة ولا ضعف ولا نصر ولا هزيمة. اللي في مصر سيتغير، واللي في سوريا سيتغير، واللي في العراق سيتغير، وكل الأشياء سوف تتغير. الله هو الواحد سبحانه الذي يغير ولا يتغير، ولذلك ينبغي أن ننظر للأمور من هذه العقلية. كل ما كانت السياسة أقرب إلى العقلانية وأقرب إلى الاستيعاب وأقرب إلى الصدق وأقرب إلى القدرة على احتواء الجميع من غير استثناء، كان هذا أدعى للبقاء. فرعون نفسه يا شيخ، الله سبحانه وتعالى أمهل فرعون فترة طويلة جدا، يقال أن الله أمهله 80 سنة. ليش؟ لأنه كان واصل لرحمه وبار بأمه، هكذا يقول بعضهم إن صحت الرواية على أي حال. ولكن من الواضح جدا أن الله سبحانه وتعالى قد يمهل أو يملي لأحد ويبقيه بسبب بعض خير متبقي في هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى ينصر كما يقول السلف، الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. هذه النواميس، هذه السنن الإلهية.
تعتقد أن الحل في مصر كيف يكون أو كيف يأتي حل أزمة مصر الآن وحتى لا تتطور هذه الأزمة بشكل أو بآخر؟
الحقيقة يعني وضع محير، يعني السؤال محير، لأنه فعلا يعني الآن أتوقع أنه العديد من الشباب في مصر أنهم على محك، يعني هناك نوع من مصادرة الرأي، وهناك نوع من يعني أحيانا تقول كأنه يعني دفع لبعض الشباب إلى الإرهاب والعنف. فهؤلاء الشباب يعني هل يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم، يضبطوا أعصابهم، يتحملوا؟ هذا طبعا هو الخليق بهم مهما كان. لأنه لابد أن الإنسان لا يستجيب لضغط معين أو ينساق لأمر قد لا يدرك عواقبه. ولكن هل هذا ممكن؟ يعني الناس في النهاية يوجد فئة من الناس تفقد توازنها، تفقد حتى تفقد، يعني أنت لما تتكلم عن العقل، لما تتكلم عن المصلحة، من المصلحة أن تصبروا، ومن المصلحة أن تتقوا، ولا يضركم كيدهم شيئا كما قال الله سبحانه، من المصلحة أن تنتظروا فرج الله سبحانه، وأن تلجأوا إلى استنصار الله عز وجل والدعاء والتضرع ومراجعة النفس. ومع ذلك يوجد هناك أناس يعني يعتبرون أن هالكلام يعني كلام طيب. إنسان لا يعيش الأزمة أو لا يعيش الألم. يعني
دكتور، تعتقد أن من الممكن أن يكون هناك دور لبعض الأنظمة العربية القريبة الآن من النظام في مصر لممارسة ضغوط مالحة لحالة الأزمة في مصر، لمنع مثلا مسألة الإعدامات للإفراج عن معتقلين وما شابه؟ تعتقد بوجود ذلك؟
والله تمنينا ذلك حقيقة، وما زلت يعني أنه بالذات دول الخليج اللي لها علاقة يعني بالحكومة المصرية منذ اللحظات الأولى، ودعمتها ماليا في وقت من الأوقات، وربما إلى الآن إلى حد ما، أعتقد أنه لها دالة على الحكومة المصرية تمكنها من، وقد يكون هذا يحدث ما أدري، لكن نحن نتمنى أن يرى شيء على الميدان. يعني الآن السجون مثلا فيها تكدس، قضية حقوق السجناء، قضية الذين يموتون بسبب الإهمال، قضية الناس المغيبين اللي يتكلم عنهم على أساس أنه ما يدروا وينهم،
اختفاء قسري،
قضية العائلات، الإعدامات، حتى يعني القضاء، المحافظة على سمعة القضاء، أنه لا يكون مجرد أداة. يعني تجد أحيانا مثلا تتكلم عن شخص يعني قد يكون قاتل ويخرج بكفالة أو شيء يعني وتهمته كبيرة، ثم تأتي لآخر مشارك في مظاهرة تجد أحكام شديدة وقاسية. يعني
لكن يجب أن يكون هناك دور للدول الصديقة للحكومة في مصر والنظام في مصر الآن لممارسة الضغط، أتمنى ذلك.
هذا اللي نتمنى، لأن صراحة أنا أفكر يعني مصر لو انزلقت لا قدر الله إلى عنف مثل اللي يجري في سوريا، هذه مأساة ميب ضخمة، أنت تكلم عن 80-90 مليون، كارثة. وش بقي من الأمة؟ فلا شك أنه هناك حاجة ماسة إلى الحفاظ على الأمن والحفاظ على الاستقرار في مصر، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا ب يعني استرجاع قدر كبير جدا من العدالة وحفظ الحقوق ومحاولة تصحيح بعض الأوضاع اللي حدثت.
ما الذي تأخذه على تيار الإسلام السياسي الآن بشكل أو بآخر، لعله يعني هو في أزمة، مأزوم بشكل أو بآخر، سواء كان تضييق من بعض الأنظمة خصوصا مثلا في مصر أو غيره، لكن البعض بيتحدث على أن هذا التيار بشكل أو بآخر له مشكلات وله أخطاء يجب أن يتداركها حتى يقوى ويكون ضمن المنظومة العربية الإسلامية.
هو بدون شك أولا التيار الإسلامي هو فصيل من الأمة، يجب أن ينظر إليه من هذه الزاوية، اختلفنا معه، يجب أن تحفظ حقوقه مثل ما تحفظ حقوق أي فصيل فكري آخر أو طائفي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، التيار الإسلامي أو ما يسمى بالإسلام السياسي لم
في القلب هنا طبعا جماعة الإخوان المسلمين
مثلا الإخوان لم يعني لم يخوض التجربة، وعادة الإنسان ما يخوض التجربة، لو أعطيته 1000 درس ودرس سيخفق. يعني مثلا السباحة، تعطي إنسان دروس في السباحة يفقهها جيدة، لكن إذا نزل للماء يغرق. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، التجربة اللي حدثت ولو كانت قصيرة وقليلة سواء في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو في أي مكان، أنا في نظر أنه يجب أن تقيم وتلاحظ الأخطاء. يمكن من الأخطاء في مصر على وجه الخصوص، في الماضي أنا ما كنت أتكلم عن الأخطاء لأنه كانت المعاناة تمنع الإنسان من أنه يتحدث، لكن مع تقدم الوقت يصبح هناك مجال، يعني الأمور أصبحت يعني أكثر قابلية. يعني أعتقد أنه الخطأ الأكبر اللي من جروا أو جروا إليه هو مسألة الرئاسة، يعني الترشح للرئاسة
في مصر،
وحسب معلوماتي أنه ما كان هذا موجود عندهم. يعني أمس واحد حدثني أنه يعني عدد من قياداتهم كانوا يقولون لو ترشحنا للرئاسة هذا انتحار، وفعلا هذا اللي حدث، أنه ترشحوا للرئاسة وحدث ما يشبه يعني ما إن شاء الله انتحار، ولكنه خطأ قاتل، خطأ كبير. وكذلك عملية جمع الأوراق كلها. الآن تلاحظ أنه مثلا العمل السياسي، العمل الصحي، الطبي، الإغاثي، الإنساني، الاجتماعي، كلها في سلة واحدة، ولذلك تضررت كلها الآن.
لكن البعض فيما يخص يعني عموما ليس فقط في مصر ولكن حتى في تونس وفي ليبيا والمغرب وفي تركيا، أقول لك يعني الناس عايزة الإسلاميين، ويعني عندما يترشح الإسلاميون يجدون يعني معظم الشعب وراءهم بشكل أو بآخر. حتى تجربة المغرب الأخيرة يعني تومئ إلى ذلك، فيقول لماذا لا أترشح، ناس عايزاني وهذه هي الديمقراطية يعني.
أي بس هل أنا أعتقد أن الغرب والصهاينة يخافون من الديمقراطية في العالم الإسلامي بقدر خوفهم أحيانا من الإسلام نفسه، لأنهم يعرفون أن الديمقراطية قد تأتي بناس وطنيين من الإسلاميين أو غيرهم. فهذه نقطة مهمة، يعني ليست هذه هي الديمقراطية. نعم هذه هي الديمقراطية، لكن هل أنت في وضع ديمقراطي؟
الجواب يعني هل الواقع يسمح لك بذلك؟ تتحدث عن الواقع يا دكتور. الواقع ما كان يسمح.
الواقع ما كان يسمح
على الأقل في مصر.
في مصر وفي غيرها. يعني ينبغي أنه، وأيضا عدم خلط الأوراق. يعني عدم خلط الأوراق في النظر هذا شيء مهم جدا يعني. ولا شك الإسلاميين عندهم ميزات. الإسلاميين أولا لا أحد يتهمهم مثلا في الغالب فيما يتعلق بالفساد مثلا، هم أعداء الفساد. عندهم رغبة في العمل. الإسلاميون بقوا، بينما كثير من القوى والتيارات الوطنية انتهت وزالت، بقي الإسلاميون موجودين في الساحة. ولكن بالمقابل أنا في مقال سبق نشرته إسلاميون من المريخ.
إسلاميون من المريخ.
من المريخ، يعني أنه مثلا الإسلاميون إعلاميا فشلوا في الغالب، ولذلك كثير من الناس حتى في تركيا ترى بالمناسبة يعني لا تجد لهم حضورا إعلاميا مؤثرا وقويا في الشارع،
على الرغم من نجاح التجربة السياسية حتى هذه اللحظة.
نعم يعني تبحث عن حضورهم الإعلامي، تبحث عن تأثيرهم عن الأدوات الحديثة، الدراما مثلا. كثير من أعدائهم استخدموا تقنيات ووسائل وطرق ووصلوا إلى الناس فيها. فأعتقد أن الإسلاميين أنهم عندهم جوانب إيجابية مثل النزاهة في الغالب، الشفافية، الرغبة في العمل، أيضا مرجعيتهم الأصلية والقوية والمكينة واعتمادهم على المرجعية الإسلامية في الجملة، وإن كانوا هم بشر يخطئون.
تعتقد أن من الممكن تقوية هذا الفصيل ما يعرف فصيل تيار الإسلام السياسي والجماعة الإخوان المسلمين، هل ممكن يكون حل في مواجهة يعني الطرف الذي يأخذ طريق السلاح والعنف كتنظيم الدولة الإسلامية مثلا؟ يكون حل لذلك
بالضبط. أنا أعتقد أنه الإسلاميون مهما كان لا أحد يستطيع أن يقضي عليهم، هذه قضية مفروغ منها. الإسلاميون لا أحد يستطيع أن يقضي عليهم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الإسلاميون مهما دفعوا من التضحيات والآلام يعني يستفيدون من التجربة، ويجب أن يستفيدوا منها ويخرجوا وهم أكثر وعي وأكثر نضج وأكثر قدرة على استيعاب الآخرين والظلم اللي وقع عليهم أن لا يكرروه على غيرهم. هذه قضية أخرى. رقم ثلاثة، هم فصيل من المجتمع، لا نقول أنه والله هم الأمة أو هم نسيج الأمة، هم جزء من المجتمع، ينظر إليهم على أساس أنه أقل ما يفيد وجود الإسلاميين أنه يضمن التنوع ويحمي الأمة كثيرا من اللجوء إلى تيارات التطرف والعنف.
لكن لا تعتقد بنهاية هذا التيار، وخصوصا في القلب من جماعة الإخوة المسلمين؟ لا تعتقد بنهايته، انتهى ولن تقوم له قائمة مرة أخرى.
يعني شوف اللي جرى في أيام عبد الناصر، وأيضا هم في
لا يقارن الحياة باللي جرى الآن، لا يقارن يعني حجم المقارنة. هذه الأزمة أكبر بكثير مما جرى في عهد عبد الناصر يعني.
والله مش أكيد يعني، هو يمكن عدد الضحايا والقتل صحيح. وكذا ولكن الفكرة كانت واحدة، هي كانت يعني قضاء مبرم، وكانت استهداف، وكانت تدمير، وعشرات الآلاف جلسوا في السجون، وتشويه إعلامي وصل إلى كثير من المناطق الإسلامية، نفس النتيجة.
هل تسمح لي أن أذهب لبعض الأسئلة التي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحتنا على الفيسبوك أو على تويتر حتى؟ مثلا سؤال من مصطفى علي بيسأل: أين دور العلماء في هذه الظروف التي تعيشها الأمة؟ الرجل وكأنه يستشعر أن هناك دور متراجع للعلماء بشكل أو بآخر.
هو العلماء من الأمة، وتراجع الأمة يعني تراجع العلماء، يعني لا يمكن تتوقع يعني أن العلماء يكونوا استثناء من المعاناة التي تعيشها الأمة. فهم يؤدون جزء من الدور بالكلمة الطيبة، بزرع الأمل كما قلنا قبل قليل، بتوجيه الناس، بالمشاركة في عمل إعلامي أو إغاثي أو خيري أو تطوعي في هذا الحدود يعني. لكن الحلم الذي نطمح إليه في تغيير واقع الأمة وأن تنتهي هذه المعاناة التي نشاهدها وننام ونصحو عليها، هذا ما يكفي فيه لا علماء، وأحيانا تقول حتى الحاكم لو أراده لا يستطيع بمفرده ما لم يكن هناك تضافر واتفاق القوى المختلفة عليه.
إذا كان الناس فقدوا الثقة في بعض العلماء، لكن البعض يرى أن فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية الدينية في عالمنا العربي هو أكبر بكثير، هل تتفق مع هذا الطرح؟
والله ما في شك في 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 يعني.
لماذا دكتور؟
يعني في مؤسسات دينية كان لها تاريخ ثم يعني انحازت بشكل سافر
للأنظمة
لمواقف ليس فقط للأنظمة، ولكن انحازت لمواقف سلبية وظهر فعلا أن يعني أنا في رأيي أنه المفروض أن العالم لا يتعجل بكلمته، ربما الناس لا يعتبون أو يطلبون منك أنك تنكر الظلم دائما مثلا، لكن على الأقل أن تسكت يعني، إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل يعني.
لا ينسحب مثلا على دول الأزهر في مصر الكلام
مثلا
اللي قلته.
إيه؟
طيب سؤال آخر، أبو دعاء بيقول نرى الأمة تقدم تضحيات عظيمة إلا أن تلك التضحيات لا تكون لها مردود في الواقع، فهل ترى أن الأزمة الحقيقية هي في القيادة أم في العلماء الذين يؤثروا السلامة، وأين الخلل؟ لعله بيعود لنقطة العلماء. كان بيكلم عن التضحيات، في تضحيات كثيرة لكن في المقابل ما لهوش واقع حقيقي ومردود على الأرض.
هو صحيح التضحيات والتضحيات يعني جزء
في استعجال
كبير، جزء كبير من التضحيات يعني شيء ندفعه قسرا يعني. مرة واحد في الرياض دعا عدد من السفراء، سفراء الدول الغربية، وطلب مني أني أدير اللقاء يعني، فكلمتهم وذات في تلك الليلة وقلت لهم الآن يعني في سوريا على سبيل المثال الذين يقاتلون ويقتلون، تقول هؤلاء يعني مقبول يعني، هم إن شاء الله شهداء وهم اختاروا هذا الطريق، لكن النساء، الأطفال، الشيوخ اللي تهدم عليهم بيوتهم، الأبرياء، التشريد، التطريد، اللجوء، عملية الحرمان، هذه هذول الناس ما لهم ذنب وما اختاروا شيء، لا اختاروا هذا ولا اختاروا هذا، هم لم يرشحوا الحاكم ولا هم الذين يعني اعلنوا المقاومة، هؤلاء أبرياء، أين العالم منهم يعني؟ كيف العالم يرضى انه يعني في الوقت اللي هو يعني يمارس اعلى درجات الانكار من اجل ما يعتبره اضطهاد للمثليين مثلا، يمارس اعلى درجات التجاهل لمعاناة عمره 5 سنوات في سوريا، ماذا بقي؟
لماذا دكتور؟
ماذا بقي من الشعب السوري؟
ما السبب في ذلك؟
السبب أولا تبين أنه هناك حالة نفاق عالمي، العالم يؤمن بمصالحه أولا، الغرب أنا أعطيه الغرب أنه 70% يبحث عن مصالحه، هذه أولا، 20% هذه يبحث فيها عن حقوق الإنسان وتوظف أحيانا بحق وأحيانا لا، توظف كورقة ضغط. 10% هذه الغرب يحترم فيها القوة يعني، أو العكس خلينا 20% يحترم القوة، الغرب يحترم القوي، 10% يحترم فيها حقوق الإنسان.
لعل هناك سؤال آخر ممكن تكون حضرتك أجبت عنه في ثنايا حديثك، جاء من إسلام يقول لماذا يحارب الإسلام السياسي من إيران والغرب، وأيضا في نفس السؤال يقول لماذا لا يوجد لدينا سياسيين لديهم تخطيط مستقبلي صحيح؟
فعلا يعني العالم العربي هل لديه رؤية استراتيجية؟ سبق ذكرت هنا كلمة ابن خلدون يقول أن العرب لا يعرفون السياسة ولا تقوم لهم قائمة إلا بعصبية دينية أو نبوة أو ولاية، فهل كلام ابن خلدون صحيح الآن بمعنى أنه نحن كعرب الآن يعني نطبخ الطعام ونأكله بالقدر؟ ما يعني ما في نوع من الرؤية الاستراتيجية؟ متأكد أنا أنه لو في رؤية استراتيجية أنك مضطر لأنك تهدي الحرب مع كثيرين من حولك وتعرف عدوك الحقيقي، هناك عدو يتربص بك، ربما تكون لغة هذا العدو ناعمة، ربما هذا العدو يمد إليك يد السلام الآن ظاهريا، لكن هذا العدو مثلا سواء كان صهيونيا أو إيرانيا لماذا يملك الأسلحة النووية الآن؟ لماذا يوجد 200 أو مئات الرؤوس النووية عنده؟ من أجل ماذا؟ ليصافح بها الأصدقاء، وإنما هو يعد، يعني هو يريد أن يكون عنده قوة الردع، قوة الردع وسلام الردع الذي يجعل الآخرين يستسلمون له.
حقيقة يكاد يكون الوقت انتهى، لكن دعنا ننهي الحديث، نبتعد عن السياسة قليلا، وإن كانت السياسة تدخل في كل شيء الآن، ونتحدث عن الحج في بدء موسم الحج لهذا العام وتوافد الحجيج إلى أرض الله الحرام. هل تحول الحج الآن إلى يعني منسك فقط يؤدى لتسقط الفريضة؟ هل من الممكن أن يستفاد منه على مستوى الأمة بشكل أكبر من هذا أم لا؟
هو الحج كما قال الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم.
نعم.
ولا شك أن أداء الفريضة ركن من أركان الإسلام وجزء من ارتباط الناس بدينهم ونبواتهم وأنبيائهم، وهذا معنى عظيم وضخم وكريم. أيضا قضية التواصل بين المسلمين، التعارف، قضية تبادل الرأي والمشورة، قضية أنه هذا يلهمنا أنه إذا كان المسلمون الأوائل تفوقوا وفتحوا وانتصروا بسبب الوحدة التي كانوا يتمثلون بها، فإننا اليوم بمقدورنا أن نوجد تنسيق في كل مجالات الحياة. بإمكاننا أن يعني نتقارب اقتصاديا، بإمكاننا أن نتقارب سياسيا، بإمكاننا أن ندير مشاريع مشتركة في كل شؤون الحياة بين دولنا، بين شعوبنا، وهذا يجعلنا مضطرين إلى أن نتصالح مع بعض. لأنه إذا كان الكهرباء مشترك بيني وبينك، والغاز والنفط والمصالح والإنترنت وكل شيء، فأنا هنا مضطر إلى أن أتعامل معك برفق من أجل الحفاظ على استمرارية هذه المصلحة المشتركة.
أخيرا على المستوى الشخصي للحاج، كيف يدخل على أداء فريضة الحج من وجهة نظر؟ كيف يستعد لذلك؟
وأهم شيء الروح، النية الطيبة. يعني الحج يعني من أهم يعني شروط، من أهم أركان الحج النية، نية الدخول في النسك، وهذا هو الإحرام. يعني والحاج لما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو هنا يحقق معنى الوحدانية، معنى التوحيد اللي جاء به الرسل من آدم إلى نوح إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلبه، يجدد البراءة من كل معبود سوى الله، يجدد كان يجدد العهد مع الله بالتوكل على الله، بالتفويض إلى الله، بالإيمان بالله سبحانه. والمسلمون بأمس الحاجة إلى هذا في هالظروف خاصة، إنهم يعني يستعيدون إيمانهم بالله وثقتهم بالله وعلاقتهم بالله سبحانه.
نعم. دكتور، ماذا تقول في الختام بشكل عام؟
والله يعني أقول أنه المعاناة في الأمة صعبة وكبيرة وعسيرة، والكلام واللغة في كثير منها تكون عاجزة عن التعبير عن هالمعاناة، وحتى لو عبرت عن هالمعاناة الكلام لا لن يستطيع أن يغير هذه المعاناة. ولكن علينا بدلا من أن نترامى بالكرة أو نتراشق أو كل واحد يلقي بالتبعة على الآخر، أنه كل واحد منا يسأل نفسه ماذا بمقدوري أن أقدم، ولو شيء بسيط، ولا تحتقر شيئا، ولو أن يكون كلمة طيبة أو دعوة صالحة أو مشاركة أو مساندة أو حتى دمعة.
أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشيخ سلمان العودة الداعية الإسلامي، كما أشكركم مشاهدين على طيب متابعتكم لهذا الحوار. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.